مرة أخرى أرحب بك صديقي المستمع لكي نواصل دراستنا معا في الإرشادات العملية حول الكتاب المقدس. تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامجنا كنوز الحكمة عن تفرد الكتاب المقدس عن غيره من الكتب، وقلنا إنه كتاب الله وكتاب الإنسان في آن واحد، فهو ينقل أفكار الله ويتعامل مع الإنسان لأنه مقدم للإنسان. ثم بدأنا بالحديث عن الأدلة والبراهين التي تثبت صحة الكتاب المقدس وأنه من الله، ولا بد وأن انتبهت يا أخي إلى آراء الناس حول الكتاب المقدس، وأنا لا أتعجب من الهجوم الذي يشنه البعض على الكتاب، فهذا خير شاهد وأدمغ برهان على أن الكتاب المقدس هو كتاب الله ولا خطأ فيه البتة. بعد أن تأملنا في الدليل الأول على صحة الكتاب، ألا وهو بقاء الكتاب وصموده أمام الهجمات المختلفة عبر العصور، نأتي الآن إلى الدليل الثاني، وهو علم الآثار الذي يدلنا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله. مثلا ظهرت العديد من الانتقادات على كتابة موسى للأسفار الخمسة الأولى بأن الكتاب لم تكن معروفة آنذاك، كذلك الحال بالنسبة لسقوط أسوار أريحة وغيرها من الأحداث التاريخية في الكتاب. ولكن وبشهادة علماء الآثار وجد أن علم الآثار القديمة قد أكد صحة الكتاب المقدس، وضحضت الاكتشافات الأثرية النقد الحديث وملأت فراغات كثيرة، مما ساعد على فهم التاريخ الكتابي، إذ كشفت النقابة عن أشخاص وأمكنة وحضارات ورد ذكرها في الكتاب المقدس وبتفاصيل دقيقة تبين مصداقية الأسفار المقدسة وصحتها. ما عليك سوى أن تذهب إلى متاحف الكتاب المقدس وأراضيه لترى بنفسك صحة الكتاب تاريخيا وجغرافيا. ومن الجدير بالذكر أن المخطوطات القديمة المكتشفة جاءت لتؤكد الأمر، فقد عثر في البحر الميت على مخطوطات ترجع إلى ما قبل المخطوطات التي كانت معنا بألف سنة. إحدى هذه النسخ مخطوطة إشعياء. لقد أظهرت هذه المخطوطة القديمة تطابقا مذهلا مع سفر إشعياء كما يرد في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفاصيل لا أستطيع الخوض بها لضيق الوقت، ولكن أود أن أقص عليك حكاية اكتشاف مخطوطات قمران. تقع قمران في تل شمال غرب البحر الميت، وفي ربيع عام 1947 عثر أحد البدو الرعاة على واحد من أهم الكنوز الأثرية على الإطلاق. كان يبحث عن معزة تائهة من قطيعه، ولما رمى بحجر أثناء بحثه سقط الحجر على شيء بداخل كهف محدثا دويا عاليا، فاندفع بفضوله ليعرف مصدر الصوت ظنا منه أنه وجد كنزا. فعلا لقد وجد كنزا، ولكن ليس حسب توقعاته. وجد أواني فخارية كبيرة تحتوي على لفائف من الجلد عليها كتابات لم يستطع قراءتها. حاول بيعها فاشتراها أحد التجار في القدس نظير جنيهات قليلة، وفي نهاية الأمر وصلت هذه المخطوطات بين أيدي المعهد الأمريكي للدراسات الشرقية في القدس، وتأكد أنها نسخة كاملة لسفر إشعياء ترجع إلى ما قبل المخطوطات التي كانت معنا بألف سنة. ولما كانت الأواني مغلقة بإحكام، فقد بقيت المخطوطات في حالة ممتازة لمدة 1900 سنة، وفتحت هذه الاكتشافات الباب أمام اكتشافات أخرى، وتوالت حملات التنقيب في المنطقة، وتم العثور على نحو 400 مخطوطة وآلاف القصاصات التي غطت أجزاء لأسفار العهد القديم كله. ألا ترى في هذا مستمعي يد العناية الإلهية التي تحافظ على الكلمة المكتوبة من أجلنا؟ حقا كلمتك يا رب مثبتة في السماوات إلى دور فدور أمانتك. الدليل الثالث على صحة الكتاب المقدس صديقي هو تحقيق النبوات. لو سئلت عن الدليل الأقوى لكون الكتاب المقدس كلمة الله، لقلت دقة تتميم النبوات. نعم، تعتبر النبوات أقوى البراهين للذهن البشري على صدق الكتاب، لأن هذه النبوات تأخذ حيزا كبيرا من كلمة الله، والنبوة هي إعلان عن أمور ستحدث في المستقبل. لقد تم تحقيق أكثر من 3000 نبوة، وقد سجلها الوحي قبل وبعد إتمامها. على سبيل المثال، أذكر النبي ميخا الذي أخبر الملك أخاب في سفر الملوك الأول أنه إذا صعد للقتال فإنه سيخسر المعركة ويقتل، ولكنه لم يسمع لكلمات النبي بل انقاد لأقوال الأنبياء الكذبة، ثم قام بسجن ميخا النبي قائلا: ضعوا هذا في السجن وأطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى آتي بسلام. فرد عليه ميخا وقال: إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي. لقد تكلم الرب فعليا به، لأن أخاب لم يرجع بل قتل في المعركة وهزمت جيوشه. حاول أن ينجي نفسه، ولكن رجلا نزع في قوسه غير متعمد وضربه فمات. لقد تمت نبوة ميخا النبي. كما وتنبأ إشعياء عن ولادة المسيح من عذراء قبل الحدث 700 سنة، وتنبأ آخرون عن مكان ولادته وظروفها، عن حياته وموته وقيامته وصعوده. وعندما علق الرب يسوع على صليب الإعدام الروماني، كانت هناك نبوة عنه لم تتم بعد، وهي من سفر المزامير: وفي عطشي يسقونني خلا. لذلك قال يسوع: أنا عطشان، وتمم العدو النبوة. يا له من أمر مدهش عجيب. من المسلي جدا أن نسمع إلى رجل الأرصاد الجوية الذي يفلح حينا، وفي معظم الأحيان لا يحدث شيء مما قال. في القديم كان على النبي أن يكون صادقا بالحرف الواحد، لأن عاقبة النبي الكذاب الموت. كان يجب التفريق بين النبوة الصادقة والنبوة الكاذبة حتى يأمن الناس للنبي، تماما كما حصل مع إشعياء. هناك العديد من النبوات الأخرى لا نستطيع أن نذكرها لضيق الوقت، تخص صورة وصيدا ومصر وبلدانا أخرى. هناك نبوات تخص شعوب الأرض والقارات، كقارة إفريقيا التي نشأت من حام ابن نوح، وقارة آسيا من سام، وقارة أوروبا من يافث. وهناك نبوات عديدة تخص اليهود، وأخرى تتعلق بالإمبراطوريات العالمية وتعاقبها، كالكلدانية والفارسية واليونانية والرومانية. نقرأ نبوات تشير إلى اضمحلال مدن بأسرها، مثل مدينة بابل التي لم تبن حتى يومنا هذا. كما ويصف الكتاب المقدس حالة الشعوب في الأيام الأخيرة من حروب وكوارث وفساد. نعم، النبوات هي أقوى دليل على كون الكتاب المقدس كلمة الله. لو نظرنا إلى موضوع النبوات من وجهة نظر الرياضيات والاحتمالات، لوجدنا أن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يتنبأ. لو فرضنا أنني سأتنبأ الآن عن يوم غد وأقول إنها ستمطر غدا، لربما يتحقق الأمر أو لا، أي أن نسبة الصواب ستكون 50%. وإذا قلت إنها ستمطر الساعة 9 صباحا، فإن ذلك يقلل من نسبة الصواب لدي، ليصبح احتمال حدوث الأمر بنسبة 25%. وكلما زدت عدد الاحتمالات كلما قلت النسبة أكثر. هذا قانون رياضي لا شك فيه أبدا، ولكن الكتاب المقدس يتجاوز هذا القانون يا صديقي، ويدخل في مجال المستحيلات، لأن نبواته تمت بكل تدقيق، وهناك الكثير مما سيتم في المستقبل حسب خطة الله. يحكى عن عالم رياضيات أمريكي اختار 48 نبوة عن المسيح، ثم طبق نظرية الاحتمالات في أن تتحقق تلك النبوات عن طريق الصدفة في شخص واحد، فوجد أن الاحتمال هو فرصة واحدة إلى واحد، وأمامه 181 صفرا. رقم خيالي، أليس كذلك؟ هل ما زالت تراودك الشكوك حول مصدر هذه الكلمة يا صديقي؟ أرجوك لا تدع الشيطان يغمرك بالشك والتزعزع. اقرأ كلمة الله وتمسك بها وسترى نتائجها على حياتك. نعم، سيبقى الكتاب على العرش نورا ويبقى العواء فلا تنذهل. تصفح دوما ففيه الضياء وفيه الغذاء وفيه الأمل. يشهد التاريخ عن التغيير والتحسين الذي أجراه الكتاب المقدس في حياة الملايين، واليوم نرى ذلك من خلال حياة المؤمنين. وهذا دليل آخر على صحة الكتاب المقدس، دليل من نوع مختلف، إنه قدرة الكتاب المقدس على تغيير الحياة. كثيرون يكتبون إلينا ويشهدون عما تفعله كلمة الله في حياتهم، خطاة يرجعون إلى الله، مؤمنون يتحققون من إرادة الله في حياتهم، آخرون ينتصرون على عادات سيئة، زيجات كثيرة تنقذ من التفكك، تحرر من الإدمان وما إلى ذلك. نعم، كلمة الله تغير الحياة بأكملها. كانت الوصايا العشر مصدر توجيه أخلاقي لأعداد لا تحصى من الناس، ولطالما قدمت مزامير داود العزاء في أوقات الشدة والضيق، وقد قدمت موعظة المسيح على الجبل علاجا فعالا للكبرياء والتصلف الديني. وصف بولس للمحبة في رسالة كورنثوس الأولى الفصل 13 جعل القلوب المتحجرة تلين: ناهيك عن تغيير حياة الكثيرين من أمثال بولس الرسول، أغسطينوس، مارتن لوثر، جون نيوتن وغيرهم، حتى أن بلدانا بأكملها وقبائل برمتها كالسلتيين في أيرلندا والقراصنة الإسكندنافيين والفايكينج الوحشيين وكثيرين أمثالهم تغيروا من جراء كلمة الله وتأثير حياة ذاك الفريد يسوع المسيح. وأخيرا، الكتاب المقدس كلمة الله لأن روح الله جعله حقيقة. أنا لا أؤمن فقط أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، بل وأعرف ذلك يقينا لأن الروح القدس جعله حقيقة واضحة في قلبي وحياتي شخصيا. هذا ما قاله بولس لأهل كولوسي: فقد صلى أن يمتلئ من معرفة مشيئة الله في كل حكمة وفهم روحي. كما وأن روح الله يؤكد الحقائق المعلنة في الكتاب المقدس، ولا حاجة عندها إلى علم الآثار أو أي دليل آخر على صحة الكتاب المقدس. لربما نبتهل اليوم عندما نجد دليلا ماديا آخر يثبت صحة الكتاب، ولكن يا صديقي، سبق وأكد روح الله أن الكتاب هو كلمة الله، ولا حاجة لنا فعلا إلى أي دليل من هذا النوع. نعم، أنا أعرف يقينا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وأنه مرساة الأمينة وسط هذا العالم المضطرب الهائج. قال الشاعر الألماني هايني: يا له كتابا عظيما، كبيرا كالعالم ومتسعا كالكون، أساساته في عمق أعماق الخليقة وأعاليه في قبة السماء الزرقاء، الشروق والغروب، الوعود والتتميم، الولادة والموت، كل أحداث الحياة توجد فيه. احتجابه يعني عودة الخليقة إلى الفوضى، وانقراضه تأبين للتاريخ، فحقا هو كلام الله لأن سموه سمو وحي الله. بعد حديثنا عن صحة الكتاب المقدس، ننتقل الآن إلى سؤال هام جدا يتعلق بوحي الكتاب المقدس: ما هو الإعلان والوحي والاستنارة والتفسير؟ الإعلان يا صديقي يعني أن الله تكلم وتواصل مع الإنسان، والوحي يضمن هذا الإعلان. أما الاستنارة فهي تبين أن روح الله هو المعلم، هو الذي ينقل الحقائق، والتفسير يتعلق بالشروحات التي نقدمها أنت وأنا لكلمة الله. سنتحدث اليوم فيما تبقى لنا من وقت عن الإعلان. الإعلان يعني أن الله تكلم. هكذا قال الرب هي عبارة تكررت مئات المرات في الكتاب المقدس. أراد الرب أن يؤكد لنا أنه تكلم فعلا. اسمع ما يقوله كاتب العبرانيين. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. عندما ترى شخصين قريبين من بعضهما البعض يتمتعان بدرجة معقولة من الذكاء ويتبادلان نفس المشاعر والرغبات، فلابد من وجود اتصال وتواصل بينهما. أشخاص كهؤلاء يتوقون إلى الاتصال مع بعضهم البعض ويتمتعون بهذا التواصل، وهذه الرغبة تفسر وجود البريد والهاتف والفاكس والإنترنت. الأصدقاء يحبون أن يتحادثوا مع بعضهم البعض. الزوج يهاتف زوجته من العمل، والابن المغترب يكتب رسالة لأبيه المشتاق أو يبعث البريد الإلكتروني، والخطيب يرسل الورود والبطاقات إلى خطيبته، وهكذا. كل ذلك يسمى اتصالا. إنه تعبير عما في القلب من مشاعر ورغبات وأحاسيس وأفكار. والآن مستمع العزيز، اسمح لي أن أوجه إليك السؤال التالي: ألا يعقل أن نستنتج بأن الله تواصل مع خلائقه الذين منحهم درجة معينة من الذكاء وخلقهم على صورته كشبهه؟ لو لم يتكلم الله إلى الآن لتوقعناه أن يتكلم في أي لحظة، لأنه من البديهي أن يتكلم مع خلائقه. لابد وأنك لاحظت كاتب العبرانيين يقول إن الله تكلم في العهد القديم بواسطة الأنبياء، واليوم تكلم بواسطة المسيح. وهذان الإعلانان، الأنبياء والمسيح، موجودان في كلمة الله في العهدين القديم والجديد. يحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، وقد تكلم الله عبر كل واحد من هذه الأسفار. قال أحدهم عن الكتاب المقدس: هذا الكتاب يحتوي على فكر الله وحالة الإنسان وطريق الخلاص ودينونة الخطى وسعادة المؤمنين. تعليمه مقدسة، وصاياه ملزمة، وقائعه التاريخية صحيحة، قراراته ثابتة. اقرأه لتصبح حكيما، آمن به لتأمن، ومارسه لتتقدس. الكتاب المقدس يحتوي على النور لإرشادك، والطعام لتغذيتك، والتعزية لإسعادك. هو دليل المسافر، عكاز السائح، بوصلة القبطان، سيف المحارب، وشخصية المسيحي. فيه يستعاد الفردوس، وتنفتح السماوات، وتنكشف بوابات الجحيم. المسيح هو موضوعه الأسمى، مصلحتنا هي هدفه، ومجد الله هو غايته. يجب أن يملأ هذا الكتاب الذاكرة ويحكم القلب ويقود القدمين. اقرأه بتأني، باستمرار، وبروح الصلاة. لقد أعطي لك في الحياة، وسينفتح في يوم الدينونة، وسيبقى ذكره إلى الأبد، وهو يتطلب مسؤولية عظمى، ويكافئ تعب المحبة، ويدين كل من يعبث بمحتوياته.